إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه، وأصل الحديث في الصحيحين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحانه وبحمده وتقدس. هذا حديث أيها الإخوة قليل مبناه، عميق جدا معناه، لا سيما في زمان لا وصف له إلا على حد وصف الغزالي رحمه الله تعالى، حينما قال: هذا الزمان، هذا زمان أظلنا، وهو زمان إد، والخطب فيه جد، والطريق إلى الله صعب ومكد. زمان شديد جدا، لا تكاد تنظر في عين امرئ إلا ووجدت عينيه إلا ووجدت في عينه حديث شكوى، وإلا وجدته منكسا رأسه هما وغما، وإلا وجدت العين قد زاغت عن السماء ببروجها، فلم يعد ثمة من تراه سحرا يرتكن إلى سدة بيت أو إلى عمود شارع ينظر إلى السماء يحدث ربه عز وجل، كما قال بعضهم عن النووي رحمه الله: خرجت سحرا فوجدته إلى عمود ينظر إلى السماء يتلو كتاب الله عز وجل ويبكي. لا تكاد ترى مثل هذا، صارت الفكرة أرضية والنظرة أرضية، لذا استعظمت الشكوى واضطرب النظر واختلجت الأنفس. أيها الإخوة، إنه حديث عميق جدا عن الله عز وجل، والحديث عن الله ثبات فؤاد واستراحة مسير وانشراحة صدر وابتهاج رأس وحدة نظر وثبات على الطريق. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا به عما سواه. حديث عن الله عز وجل يتحدث فيه رسول الله عن بعض صفات الله عز وجل، يحدث أصحابه بما ينبغي أن يعلموا ويدرسوا ويعمقوا ويغرقوا ويحدقوا ويحملقوا، فإنه المضمار. لا والله ما يستطيع المرء أن يمخر في عباب تلك الأزمات والفتن إلى الله عز وجل إلا بالله، ومن حرم دفع الله عز وجل فهو المحروم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وحينما تنظر إلى رواة الحديث تجد شنا يوافق طبقة، ولو أردت أن تتتبع هذا وجدت صدق ما أقول لك إن شاء الله عز وجل. فالراوي له حالة تطابق ما روى، وكأنه كان مع رسول الله على موعد للتحمل والأداء رضي الله عنهم أجمعين. أبو موسى الأشعري، والحديث يتحدث عن الله عز وجل تعظيما تعظيما وتفخيما، كما سأبين لك ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو موسى، والقرآن كلام الله عز وجل، والمرء إذا اتسقت صلته بالله وتوتدت فإنه حينئذ من أبرز علاماته اللائحة أن تراه ملتصقا بكتاب الله عز وجل، متسقا معه حفظا وتلاوة وترديدا وقراءة وعلما وفهما، اتساقا كليا ما يظن المرء أن يحيا بدونه. هي أمارة حب الله عز وجل. لذا فإن أبا موسى الأشعري الذي يروي حديثا عن الله عز وجل له أحوال، ولعلها أن تسنح لنا فرصة حتى نترجم لأبي موسى من ألفه إلى يائه، وإن كانت المقامات تضيق على بعض أبي موسى فكيف بكله رضي الله عنه. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إلا أن أبا موسى رضي الله عنه من أفخم شيء تراه فيه وأعظمه في علامات وأمارات توحيده العظيم جدا لله عز وجل القرآن، فلم يزل يردده ويحفظه ويقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبه، حتى قام يوما يصلي فمر رسول الله فسمع قراءته فوقف ينصت رسول الله لقراءة أبي موسى. ثم لما أصبح أبو موسى توجه رسول الله بهذا التاج والفقار: إني قمت أستمع إليك بنفسي يا أبا موسى. يقول: لقد استمعت إلى قراءتك البارحة يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوتك عذب رقيق، صوتك يا أبا موسى يصور القرآن تصويرا ما استطعت أن أنصرف عنه حتى أسمعه. فنظر أبو موسى رضي الله عنه وكأني به وفي قلبه بلابل مما سمع، ويا لقلبه أن يتحمل ذلك إذن، لأن قلوب الصحابة قوية وسطية معتدلة لا تميل يمنة ولا يسرى، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: قلوب قوية في رقة مع قوتها رضي الله عنهم. فنظر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت أعلم مكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، كما أقره بعض أهل العلم، يعني لجودت القراءة تجويدا. وأبو موسى لا يعبد رسول الله من دون الله وهو الخبير بالتوحيد، إلا أن الأمر إذا رضي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت البهجة والرضا عليه فهي حسنة مرموقة عند الله عز وجل. فتأمل جيدا، هو أبو موسى رضي الله عنه، يلقاه بعضهم فيقول: كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ يقول: أتفوقه تفوقا. قال: كيف؟ قال: أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي، متسق معك. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا قراءة القرآن وحفظ القرآن وتفسير القرآن وفهم القرآن والأنس بالقرآن. أبو موسى الأشعري يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. وتأمل جيدا، هل كل موعظة كان رسول الله يعظها يقوم فيها؟ لأن القاري رحمه الله يقول: إنما قام لأنه أراد أن يعظ، وإذا أراد رسول الله أن يعظ قام. لكن في الحقيقة أن رسول الله ربما تحدث فيما خلا من خطبة الجمعة جالسا، لكن وفي هذا الموضع قام، وهو وإن كان له وجه كما قال القاري رحمه الله، إلا أنه يدلنا دلالة أخرى أيها الإخوة، وهي تعظيم جناب الله عز وجل. فإن رسول الله ما استطاع أن يتحدث عن الله عز وجل إلا وقام، وربما يقول قائل قد تحدث عن الله عز وجل في مواضع أخر كان جالسا أو راكبا، فأقول هو بيت القصيد هنا: إن للتوحيد على القلب خلع. فربما يستشعر المرء من مقام الله ما لا يستطيع معه أن يجلس، وفي موضع آخر يستطيع من مقام الله ما يحدث وهو جالس، لكن يظهر ذلك على تقاسيم وجهه ونطق لسانه. هو صلى الله عليه وسلم الذي جاءه جماعة من يهود وقيل من المشركين، فقالوا له: صف لنا ربك، فسكت حتى نزل جبريل بقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقلنا يومها: لم سكت؟ وهم هؤلاء الجاهليون حينما قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم جاهليون. فلم سكت رسول الله؟ وبقرائن أخر ترى رسول الله سكت سكتة لا ترى منها إلا التعظيم، لا يرى منها إلا التعظيم والهيبة. والله لا يحسن يعبد إلا بهذا التعظيم وبتلك الهيبة، ودون ذلك أيها الإخوة لا يحصل المرء في السير إلى الله شيء. وهؤلاء الذين امتازوا بكثرة أعمال قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلها الله لهم هباء منثورا، والسبب أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. آفة أعمالهم أنهم لا يلحظون عظمة الله عز وجل. فتأمل جيدا. لذا استفتح رسول الله حديثه بالتوكيد، وهو من جملة هذا التعظيم أيها الإخوة. قال أبو موسى رضي الله عنه: قام فينا رسول الله بخمس كلمات، أي قام يخطب فينا ويعظنا بكلمات خمسة. والكلمة أيها الإخوة هي الجملة التي تؤدي إلى معنى، كما قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو لم يقل كلمة واحدة وإنما جملة لها معنى تؤدي إليه. فقام رسول الله يحدثهم بخمس جمل، هو قوام هذا الحديث المذهل. خمس جمل عن الله عز وجل لو أتقنتها لعلمت كيف تورد الإبل في سبيلك للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل. قام فينا رسول الله بخمس جمل، بخمس كلمات صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله لا ينام. وأنا أريدك أن تتصور أيها القريب، فإن الروتينية قد قضت على كثير من تفاصيل حياتنا حتى تسربت من الحياة إلى العبادات، فلا يكاد المرء ينظر في عبودية إلا رأى الجمهور الأكثر يؤديها روتينيا، لا ينظر إلى جوهرها ومؤداها وما يفعلها روتينيا. إنما جاء رجل لمحمد بن سيرين وقال له: أريد أن أتعبد معك عبادة. فقال له محمد بن سيرين، واسمع إلى هذا الجوهر الغريب جدا الذي أشار إليه محمد بن سيرين رحمه الله. ومحمد هو محمد، يقول بعضهم: كان محمد بن سيرين ربما مشى في السوق يذكر الله فلا ينظر إليه أحد قط إلا ويذكر الله عز وجل. فحدثني عن تقاسيم وجهه وهيئته ولباسه ومشيته، حدثني حديثا ربما لا ندركه. محمد بن سيرين يقول الرجل: أريد أن أتعبد. فقال له محمد رحمه الله: كيف مطعمك ومشربك؟ فقال الرجل: آكل حتى أشبع وأشرب حتى أرتوي. فقال له محمد: أو يشعر بلذة العبادة؟ هو ده جوهر ما يراد منها، أن يقوم المرء في الصلاة كما قال الشعبي رحمه الله: إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم الخروج منها. يخفق قلبه مع كل ركعة، ثم يجتمع عند التسليم حزنه، فتخرج منه الاستغفارات الثلاثة المسنونة بعد الصلاة لهيبا يكاد يحرق من بجواره. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وأن يصلح لنا أعمالنا وإياكم. قال: ويشعر بلذة العبادة. من يأكل حتى يشبع ويشرب حتى يشبع يرجع. فانظر إلى مطعمك ومشربك فأصلحه ثم عد إلي. فإني أريد منك الآن أن تتصور وأن أغيب عن ناظريك، حتى لكأنك تنظر إلى رسول الله جالسا عند المحراب مع أصحابه يحدثهم، ثم لما استفتح حديثه قام واقفا، وكأني بالأبصار جميعها قد انعقدت على وجهه الأزهر الأنور صلى الله عليه وسلم، وهم ينظرون والتساؤل في نفوسهم يتردد لمقام وما يريد أن يقول حين قام. ورسول الله مفعم بهيبة، مفعم بهيبة، فلما قام وكأني بهم قد انعقدت أعينهم وأبصارهم على وجهه لا سيما فمه ولسانه، قال: إن الله لا ينام. مدخل على التوحيد فخم جدا لمن تذوق اللغة، يشعر به ويحسه. إن كنا ندرس في مدارسنا أن إن يقال في إعرابه حرف توكيد ونصب، وهو المراد أيها الإخوة. إن كان هذا مقامه في العربية فهو مقامه في العقيدة حرف توكيد. إن التوحيد لا يصلح إلا للمستيقنين، ولا يصلح للمتشككين، ولا للمترددين، ولا للشاكين، ولا للحاملين على الشك. ذهب رجل لمالك بن أنس رضي الله عنه وهو إمام دار الهجرة، كان الناس لا يفتون في مجلس مالك وربما قلت في حياة مالك، فأتى إليه رجل وأراد أن يحدثه في الدين على قواعد الفلاسفة تلك التي دخلت على المسلمين مبكرا. فنظر إليه مالك وقال: يا هذا، رأيت لو اختلفت معك، يعني اختلفت معك برأي آخر ولم أسلم لك رأيك، لأن الأمر محض رأي وليس فيه معصوم. فقال الرجل: نبحث عن ثالث نحكمه بيننا. قال: أرأيت إن خالفناه؟ قال: فنبحث عن غيره. قال له مالك: اذهب إلى شاك مثلك، أما أنا فمستيقن بديني. يا هذا، أتظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ أظننت أن الأمر يخرج من الشريعة لتحدثني من بنات أفكارك وزبالات عقلك، وتفضل ذلك على ما في يدي من جوهر نفيس ودبر خالص؟ المعين الغير ناضب أيها الإخوة، شريعة غضة طرية، والذي نفسي بيده. يقين على الله يجعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، حينما يجعل سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار الكبير، حينما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويستشيره ويقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر وهو مهاجري فيقول حسن ويسكت رسول الله، ثم يقول: أشيروا، فيقوم عمر ويتحدث حديثا حسنا فيسكت رسول الله، ثم يقول: أشيروا، فقام سعد وفهمها، فقال: لعلك تعنينا يا رسول الله، أي تعني هذا الحي من الأنصار، لأنهم عقدوه على نصرته. وظن رسول الله أنهم ظنوا أنهم لا ينصرونه ما دام قد خرج من المدينة يريد عدوا خارجها، فقال: أتعنينا يا رسول الله؟ فقال رسول الله: نعم. قال: يا رسول الله، سالم من شئت، وعاد من شئت، وحارب من شئت، ودع من شئت، وخذ من أموالنا، وده موضع ممد، واستمع إليه وأسقطه على نفسك، هل تتحمله أو لا؟ فلا يتحمله إلا صاحب يقين. قال: وخذ من أموالنا ما شئت، ودع ما شئت، ووالذي بعثك بالحق يا رسول الله، ما أخذت من مالنا أحب إلينا مما تركت. يعني ممكن أن يكون المال الذي تتصدق به أحب إليك مما في جيبك، وأنت أوثق به مما في جيبك، وأنت أيقن أنه قد جاء عند الله في موضع حرز ليس بمهدد مثل الذي في جيبك، يحتاج إلى يقين. لذا رأته عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت من خلفي هد، فالتفت فإذا سعد بن معاذ. والهدة هذه هدة دين وإيمان، ليس لأنه جسيم فقط رضي الله عنه، بل رجل ثقيل بدينه يمشي على الأرض، كان جسيما كبيرا طوالا حسنا جميلا رضي الله عنه. فلما لبس درعا برز ذراعه من الدرع، والناس يلبسون الدروع السابغة وربما ظهر بعضهم في درعين. فلما رأت عائشة منه ذلك انطلقت إلى أمه وقالت: أدركي سعدا، إنه يلبس درعا غير سابغ يبرز منه ذراعاه، فإنه سيجرح ولا يتقي من ضربات النصال. فنظرت أمه إليه وكلمته وقالت: أخشى أن تموت أي بني، وعندها حق، فمن مثل سعد؟ وهل بقي في الناس مثل سعد رضي الله عنه؟ فنظر إليها سعد ونطق بلسان لا يشي إلا بيقين عبر التاريخ يتردد صداه مع أصداء التاريخ إلى يوم الناس هذا: تحتفل تلكم الأعواد بذكر كلامه. يقول رضي الله عنه: لبس قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. لبس قليلا، أنا الآن أدخل حربا ما أعددت عدة للرجوع، بل أنا أريد ما عند الله وأطمح في الشهادة وأحلم بها، يوم ما دعيني فإني في واد وأنت في واد آخر. رضي الله عنه. سعد بن معاذ يقول: خذ ما شئت من مالنا ودع ما شئت، يقين لن يصلح إلا به. وحكايات المستيقنين كثر أيها الإخوة، إن الله لا ينام. وطالما وجدت في صفات الله عز وجل صفة منفية فاعلم أنها لم تنف عن الله محضا، لأنه ربما نفي عن المرء صفة سالبة فيكون ذلك منقصة فيه. وخذ بالك من هذه الدقيقة، فربما أقول إن فلانا لا يجهل على أحد وأقصد بذلك ذمه، لأنني أردت أن أقول إن فلانا لا يستطيع أن يجهل أو ينتصف من أحد، إنسان مكسور الجناح مهيضه ما يستطيع أن ينتصر. فهذا النفي المحض لا يكون لله عز وجل، وإنما إذا نفى الله عن نفسه الظلم أو نفى عن نفسه السنة أو نفى عن نفسه النوم أو نفى عن نفسه ما نفاه، فإنما يعنى بذلك ضد ما نفاه. لذا كان أعلم الناس بالله يقول لك الضد وضده، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لتعلم قدر علم رسول الله بالله. إن الله لا ينام. وأسماء الله وصفاته أيها الإخوة ينبغي أن تعلموا أن لها آثار ينبغي على المسلم أن يباشرها بقلبه. وفي زماننا هذا صارت الأسماء والصفات إما هي جوهر العقيدة الأصل الذي ما يستطيع المرء أن يتحدث عن التخلية في وجودها، أو أنها صارت مسار خلاف ما بين الأخ وأخيه أن يثبت اسما أو أن يحذف اسما، وتركنا العمل بآثارها. مع أن ابن قدامة رحمه الله يقول في مختصره على المنهاج القاصدين، يقول رحمه الله في باب رياضة القلوب: ومن رياضة القلوب العزلة الخلوة الحصينة. ويقول: فيمكث في خلوته، تلك المحصنة يعني التي لا يدخل عليه فيها أحد، فيمكث في خلوته ينظر إلى أسماء الله عز وجل وآثارها. يعني ينظر المرء في اسم الله التواب وأثر التوبة على الناس وعلى نفسه. ربما نظر المرء في قصة توبته فوجدها غاية العناية من الله، من ساق لي الذي أخذني فأدخلني المسجد؟ من ساق لي الذي كلمني فهداني الله به؟ من ساق لي الكتاب الذي أخذته وكنت سأشتري كتابا ماجنا فوقعت يدي رغم أنفي على ترى فضل الله عز وجل؟ فينظر المرء في آثار اسم الله عز وجل. طب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله لا ينام. طب إيه أثر هذا الاسم عليك؟ أن تستشعر الرقابة الدائمة، لأن الذي لا ينام سبحانه وبحمده، صفة عدم النوم هذه صفة كمال في الحياة، لأنه تام الحياة تام القيومية، قائم على كل نفس بما كسبت. لذا في الحديث: يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يزن الأعمال وتصعد الأعمال إليه وينظرها سبحانه وبحمده. فيفيدك هذا المراقبة أن تنشغل أن الله يراك. ده مش يرى ظاهرك، ده يعلم السر وأخفى. فإذا تحدث المرء بشيء تردد في خلجات نفسه علمه الله، يعلمه الله سبحانه وبحمده. ولما فتح رسول لما فتح الله لنبيه مكة ودخل صلى الله عليه وسلم فاتحا بقهر الله عز وجل، لم يكن ثمة قتال قط، اللهم إلا تلك المناوشة في عواليها وكبتت من ساعتها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس سادة قريش، وكان ممن جلس أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. فجلس أبو سفيان وحده يتحدث لنفسه دون أن يحرك شفتيه، قال في نفسه من داخلها: لو أنني جمعت لمحمد جمعا فناجسته وقاتلته الآن. دخل مكة أم القرى كده، لو جمعت له جمعا، وهو الفارس المغوار الذي لا يستطيع أن يرجع أو ينكل رضي الله عنه، لو جمعت جمعا لمحمد فناجسته. قال: فأحسست ببرد أنامل لرسول الله بين كتفي يضرب برفق ويقول: إذا أبا سفيان يخزيك الله عز وجل. قال: فالتفت إليه وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما حدثت بذلك أحدا قط يا رسول الله. جبريل رواح بها أتاؤه، يعلم السر وأخفى. إذا علم المرء ذلك كان يسير إلى الله في غاية الاستحياء، حياء شديد، حين يعلم أن الله اطلع على غدرته وفجرته وعلى سوء نيته وانقلاب نفسيته، حينما يطلع على أن الله علم سوء ظنك فيه سبحانه وبحمده، ساعتها يكثر المرء من التوبة والاستغفار والإنابة، فلا تراه إلا مشغولا. صار يحيى بن زكريا عليهما السلام في السوق، فبينما هو يسير دفع امرأة فسقطت، فقيل: لما فعلت ذلك يا نبي الله؟ قال: والله ما ظننتها إلا حائطا، ما رآها من شدة انشغاله. إذا كان المرء على هذا الهدي فسيجد من نفسه انشغالا ينشغل بنفسه عن غيره. إن الله لا ينام. قال بعض السلف: سرنا في مركب في البحر فلعب بنا الموج فرمانا إلى جزيرة، فوجدنا رجلا يعبد فيها صنما عليه سمت وهيئة، فحدثناه فوجدناه عاقلا فلما كلمناه أسلم. قال: ثم صار معنا، فبينما نحن عائدون إذ قال لنا وقد وجدنا وعلمناه الصلاة وعلمناه الإسلام، قال: فوجدنا نريد أن ننام. فأقبل علينا، اسمعوا هذا أيها الإخوة، قال: فأقبل علينا وقال: يا هؤلاء، هل ربنا عز وجل ينام؟ فقال له هؤلاء الصالحون: لا، وحاشاه سبحانه وبحمده، إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فنظر إليهم نظرة ينكرها وقال: يا عبيد السوء، سيدكم لا ينام وأنتم تنامون. فهم لأثر الاسم أيها الإخوة، حينما يرى المرء نفسه يريد أن ينام عن فريضة أو نافلة خطيرة لها خطرها وشأنها، فإنه يذكر أن الله لا ينام، عندها يسهر لله عز وجل ليلة. تأمل جيدا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يذكر بالنفي كماله سبحانه وبحمده، يخفض القسط ويرفعه. والقسط قال بعض أهل العلم هو الميزان، الميزان الذي يوزن فيه الأعمال اليومية، بدلالة ما جاء بعد ذلك في الحديث: يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار. فالله عز وجل يخفض الميزان كما ترى الوزان يفعل بالميزان. فإن الميزان أيها الإخوة، وهو أمر عقدي ينبغي أن تعلمه، أن العبد سيوزن عمله يوم القيامة بميزان، وهذا الميزان له كفتان ولسان، الذي يتحرك المؤشر له كفتان ولسان، وهذا الميزان لو وضعت فيه السماوات برمها بسبعها بطولها وعرضها، والأرض ومن خسف بها بسبعها بطولها وعرضها، في كفة الميزان تاهت، كل ده محمل بأعمالنا مليء. نسأل الله عز وجل أن يخفف وأن يهون. وهذا موضع إذا قام المرء فيه نسي خله وقريبه وخدنه وحبيبه، بل أقول ربما نسي نفسه. موضع ينعقد البصر فيه على هذا اللسان أي كفة من الكفتين راجحة، موضع يقول فيه رسول الله أنه لن ينظر فيه إلى عائشة رضي الله عنها وهي أحب الناس إليه. تأمل جيدا. وسؤال أيها الإخوة، ما أخذ الميزان من وقت عندك لتتفكر فيه؟ يعني هل فرقت وقت حتى تفكر في الميزان الذي كان يلح رسول الله بذكره على أصحابه ليعلموا هذه ليتعلموا هذه؟ والله عز وجل لما ذكر النار قال: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فصارت النار الدنيا تذكرة بنار الآخرة أولا قبل أن تطفي عليها طعاما. لذا كان جماعة من السلف كابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يذهبون إلى الحدادين وينظرون إلى النار ويبكون، لأنها تذكر نار الآخرة. بل ذكر ابن رجب رحمه الله في تخويفه أن عطاء السليمي الخائف المشهور رحمه الله صار يوما في طريق فوجد رجلا معه شعلة فيها نار، فاصطدمت الرياح بها فأخرجت صوتا فأغشي عليه، لأنه يذكر نار الآخرة. وكذلك في كل مثال لك في الآخرة مضروب، فإنك أخذت الاسم لتتفكر فيه والكن يعلمه الله. لذا كان ينبغي أن تتفكر في هذا، يوضع ميزانك، وهذا الميزان على عظمه وكبره يزن الذرة، يزن مثقال الذرة. ما هو مثقال الذرة؟ لا أدري. وحدة لم يعلمها أحد، لكنها متناهية في الدقة. ده كل موزون. بل أقول لك، ستصعد أنت على الميزان، أنت شخصيا بنفسك بهيئتك بجسدك، والوزن يومئذ الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن شيئا بتاتا، ويؤتى بمؤمن كعبد الله بن مسعود يقول رسول الله في قدمه يقول: لا هي في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. كم وزنك؟ الأخروية. العقيدة أيها الإخوة ينبغي أن تمارس، لا أن تحفظ وتتلى ليجاز فيها، إنما تمارس، وينبغي أن تتعلم. والذي لم يتعلم التوحيد وسقط في شيء فيه لا يعذر بجهله فيه، لأن العلم متوافر. كما يقول بعض أهل العلم إنه كان في القديم يسير الرجل شهرا ليسمع حديثا، وأنت الآن تجلس على جهاز تحرك بأصابعك مئات الآلاف من الأحاديث والكتب، ثم تريد أن نعذرك بجهلك؟ أي جهل هذا؟ والناس متوافرون ومتفهمون. يخفض القسط ويرفعه الأعمال، الميزان، واجعله في خلدك اليوم. يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا الموضع الذي فيه المراقبة أيها الإخوة، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر، وإذا نهي انتهى، وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله لا ينام سبحانه وتقدس، ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار، هو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يتعاقبون فيكم ملائكة، فيجتمعون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيرجعون إلى ربهم عز وجل فيقول: كيف تركتم عبادي؟ بعد الفجر وبعد العصر، كيف تركتم؟ وهذا هو عمل الليل، طوال الليل إلى الفجر، ثم من الفجر إلى العصر، ده النهار. فيقولون: أي ربنا، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. أتيته في الصلاة فوجدته في الصف، وحين أتيت العصر وجدته أيضا في الصف. هؤلاء الذين يتعاقبون يبلغون ويرفعون هذه الأعمال، وهي الأعمال المرفوعة يوميا، وهناك ما يرفع في الأسبوع، وهناك ما يرفع في السنة، وهناك ما يكون في العمر، وهناك كتاب يتسلمه المرء على باب الجنة. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كتب من فوقها كتب، والذي نفسي بيده، كلها تحصي علينا، تحصي علينا. كما أقول لك الدقيق قبل الجليل، وكله يسأل المرء فيه. تصور بقى أن يسأل الإنسان ولازم تجيب. ومن طال قيامه بين يدي الله عز وجل فنوقش عذب، بالضمن أنه نسأل الله عز وجل النجاة. تأملوا أيها الإخوة تلك المواقف التي حملت الصحابة أن كانوا في السماء، كان إيمانهم في السماء، في السماء بين النجوم يسير. وبانخفاض الإيمان تأتي الأنكاد والأسقام القلبية، حتى يضج المرء بحياته ولا يضمن آخرته، فلم يفز منهما بشيء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جنته ويحوشنا من ناره. يرفع العمل هكذا أيها الإخوة متعاقبا، وهو مشهد آخر ينبغي أن تتأمله، مشهد الميزان ومشهد رفع العمل. إن الآن بعد صلاة الصبح الآن اترفع كل بتاع امبارح، ويا له من عمل ما كان بالبارحة. حينما سجن وابتلي محمد بن سيرين قيل له: ما سر ذلك؟ اقترض مالا ولم يستطع أن يرده لأنه شك في الزيت الذي اشتراه فتورع رضي الله عنه، فأهرق ب40,000 زيت يفتخر بشرف شيخه هشام بن حسان ويقول في مجلس لو ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا، لو عرض عليكم قلتم لا بأس به، ترك 40,000. فأراد أن يجمعها فلم يستطع فسجن رضي الله عنه، فكانوا يسألونه في ذلك فيقول إني لأعلم سبب فقري، لما افتقرت واستدنت وحدث ما حدث؟ قيل لما؟ قال عيرت رجلا منذ 30 سنة. قلت له يا فقير 30 سنة ولا زال ذنبه نصب عينيه. والجزاء من جنس العمل أيها الإخوة، من حاسب نفسه خفف عليه حساب الآخرة، ومن ترك في الدنيا نفسه عسر عليه حساب الآخرة. فارقب لنفسك وانظر، عرض الأعمال على الله يحتاج منك إلى نظر، يحتاج منك إلى فكرة. قال بعضهم صاحبت إبراهيم النخعي 20 سنة فما ظننت أنه يرفع له في كل يوم إلا طاعة، وكنت أراه لا يحسن يعصي الله، ما بيعرفش. مراقبة كان للربيع بن معوذ، الربيع بن خثيم رحمه الله، كانت له بنت تسمى عائشة، سماها على اسم شيخته أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان لكرامة عائشة رضي الله عنها لا يعصي لها أمرا قط، مهما طلبت منه شيء لا يحذر في الشرع لا يمنعها منه قط، كرامة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال فأتته يوما وقالت أريد أن ألعب وهو مع أصحابي، فسكت. فقالت أي أبا أريد أن ألعب، فسكت. فلما أكثرت قال بعض أصحابه إذن لها أن تلعب، ألم تسمعها؟ قال بلى سمعتها، لكنني أخشى أن أقول لها العبي فأجد في صحيفتي يوم القيامة أني أمرت باللعب. ده إنسان يعلم أن في صحيفة حيسأل عنها، وده يقين أيها الإخوة، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ثم انظر إلى هذه الخاتمة الصادمة كأول الحديث، أول الحديث هي عظمة صادمة، إن الله لا ينام، وآخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم حجابه، أي حجاب الله عن الناس عن خلقه، حجابه النور. وفي رواية يعتمدها بعض أهل العلم حجابه النار، وفي رواية على الشك حجابه النور أو النار، ولا بأس فإنها نار منيرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. حجابه النور، حجابه النور. ولما يحتجب الله عز وجل؟ لأنه من تمام العظمة هذا الاحتجاب، حتى قيل في بعض آداب البشر من بذل نفسه للناس كليا أهين، لابد له من بعض الاحتجاب، حتى قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الجاهلية كانوا يفهمون هذا على طقوسهم، حتى قيل كان عمرو بن كلثوم يلبس نقابا، وكان كسرى يزدجرد لا يحدث الناس إلا من خلف ستار، فإذا افتتح الستار لخاصته افتتحه لهؤلاء الخاصة بتمام الهيئة، عليه التاج والعرش، فإذا رأوه خروا له سجدا على كفرهم لعنهم الله. فتأمل، حجاب الله عنك النور، لو كشف النور لبدا نور وجه الله. خد بالك، الحجاب نور ولوجه الله نور، فلو كشف النور الذي هو الحجاب، الذي هو مش حجاب واحد حجب، لو كشفه لأحرق نور وجه الله ما انتهى إليه بصر الله من خلقه، لا يطيقون. لذلك قال موسى رب أرني أنظر إليك كما حكى الله عز وجل عنه. قال لن تراني أي لا تطيق، لكن يوم القيامة من كرامة أهل الجنة أن الله يخلقهم خلقا آخر باستعداد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم الله عز وجل يا أهل الجنة ألكم حاجة؟ ألك الله الذي يسأل عاوزين حاجة؟ ألكم حاجة؟ فقالوا لا، كيف وقد بيضت وجوهنا وغفرت ذنبنا وأدخلتنا الجنة، عايزين ايه تاني؟ قال فيكشف الله الحجاب عن وجهه سبحانه وبحمده فما وجدوا شيئا في الجنة أفضل ولا أمتع من النظر في وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، ويرزقنا النظر في الآخرة إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أيها الإخوة، وجه الله حجابه النور، ووجه الله عز وجل به سبحات، سبحات وجه الله أي نور وجه الله عز وجل، يحرق ما انتهى إليه بصره. ولتعلم أنك لا تستطيع السير إلى الله إلا بهذا النور، فإن قسم الله لك من الإيمان نورا نورا سرت به بين الناس وبلغت إلى رضاه، فإذا وقفت على الصراط سرت على كشف قسم النور هذا. وعلى قدر سعاية العبد في الإيمان وجلب النور، على قدر أن ينير صراطك يوم القيامة، وعلى قدر النفاق والتردد والتشكك والركون، إنه يظل الصراط مظلما على صاحبه، يضيء له تارة ويطفئ عليه أخرى. نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا وإياكم من نوره. أيها الإخوة، التوحيد، دراسة التوحيد، دراسة التخلية، لا إله، أن تعلم ما يعبد من دون الله وكيف هو وما حكمه وما هيئته، أن تعلم أن الله ما ابتعث نبيا إلا أمره أن يأمر قومه أن يكفروا بالطاغوت وأن يؤمنوا بالله، فما هو الطاغوت وما صوره وما هو وما ينبغي لك أن تتعلمه إزاء الإسلام، بناء متماسك بينقض له نواقض، ما هي النواقض التي تنقض الإسلام؟ ينبغي أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلمها، وخذ هذه قبل أن أغادر، إن لم تتعلمها ووقعت في شيء منها فإنك لن تعذر بها، لأن العلم متوافر، ولأنها بين الناس، ولأنها بين أهل العلم، وأهل العلم فينا موفورون، وكذا كتب أهل العلم فينا موفورة، كما قال الشاطبي رحمه الله إنه من لم يبلغ لأهل العلم مبلغا فإن كتبهم تنزل مع ذلك في منزلتهم. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية أعياد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.